بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللات الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. کان الکلام فی العوامل التي اوجبت اختلاف الروایات فی تراث اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. قلنا العوامل تنقسم الى قسمین رئیسیین، عوامل ثبوتیه و عوامل اثباتی. العوامل ثبوتیه راجعتون الى صدور الکلمات المختلف عنهم سلام الله علیهم اجمعین، یعنی لیس من جهت طریق الیهم، لا واقعا صدر کلامان مختلفان فی مسئلت واحده. و اشرنا سابقا ان صدور الکلمات المختلف عنهم لا تختص فی الواقع بباب الفقه، فی الفقه اثره اکثر ولا فی العقائد هم کنن. فقط یدعا به ان صدور الکلمات المختلف عنهم له اسباب و عوامل واقعیه، به حیث انه نطمئن به صدور الکلامین لکن لکل جهتون. هذا ما نطلب عليه عنوان العوامل الثبوتیه. و لذا في هذه العوامل لا ننظر السند، لا ننظر الطریق، فرض صدور الکلامین معهما معن کل الکلام. العوامل التي يمكن تلاحظ من هذه الجهة في الدرجة الأولى في الأساس عبارة عن مسألة التفويض، بحيث يكون هذا الاختلاف مما فوض إليهم سلام الله عليهم أجمعين. يعني بعبارة أخرى عليهم مكان مفوض إليهم، جعلوا الأحكام فجعلوا تارة شيء كذا وشيء بنفس الشيء جعلوا بوجه آخر. وهذا اصطلاحا في العقائد في الكلام يعبر عنه بالتفويض في أمر الدين، في أمر التشريع إلى الأئمة عليهم السلام، ابتداء إلى رسول الله ثم إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. نتكلم في هذه المسألة حول نقاط. النقطة الأولى تاريخ هذه المسألة، أصولا مسألة التفويض وثبوت هذا المنصب لهم سلام الله عليهم أجمعين. به حسب النصوص الموجوده الان و المصادر الموجوده عندنا الان، من اقدم من نعرف عنه فعلا هو الصفار رحمه الله. طبعا الصفار اخذ طائفه من هذه الروايات من مصادر مشهوره ككتاب صفوان و كتاب حسين سعيد، فبه حسب الظاهر هؤلاء ايضا كانوا يؤمنون. اما ما وصل الينا من الكتب فعلا ابتداءا الصفار محمد بن الحسن الصفار كان في أواخر القرن الثالث، توفي في بداية القرن الرابع، ومن مشايخ الكليني رتبة، ومن الأجلاء جدا الصفار قدس الله مصر. في كتاب بصائر الدرجات في حدود صفحات أظن على ما بالي 370 إلى 80 إلى الحدود، عقد بابين. الباب الأول باب التفويض الى الرسول رسول الله، ثم بعده باب التفويض للائمه عليهم السلام. جعل بابين، في الباب الاول اورد 19 حديث وفي الباب الثاني اورد 13 حديث. طبعا جمله من هذه الروايات مكرره حتى في الباب الواحد، ان شاء الله نقرا ندرس. هذا بلحاظ ما صنعه هذا الشيخ الكبير قدس الله سره. و صفار في غاية الشهرة والاعتبار، النجاشي يوثقه جدا و يصفه بأنه أحاديثه صحيحة معتبرة، بمعنى أنه دقيق في النقل، قليل السقط في الرواية، جليل القدر عند أصحابه. و نعم هنا كلام بالنسبة إلى خصوص كتاب بصائر الدرجات، فإن كتاب بصائر الدرجات حسب ما يستفاد من مجموع الكلمات من النجاشي والشيخ الفهرس أنه ابن الوليد لم ينقل الكتاب، يعني الشيخ التوسي قدس الله نفسه ينقل طريق من طريق ابن الوليد يقول أخبرنا بجميع، لأن ابن الوليد تلميذ معروف للصفار، وكان الصدوق رحمه الله جل اعتماده على تراث الصفار من طريق ابن الوليد. وهذه العبارة مكررة في كتب الصدوق، محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن، الأول هو ابن الوليد والثاني هو صفار. فالصدوق يروي عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي أستاذه الثقة الجليل ونقاد الروايات، عن أستاذه محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي أيضا. فهذا العبارة مكررة في كتب الصدوق قدس الله سره. يقول الشيخ في الفهرس أن ابن الوليد حدثنا بكل كتب عن فلان عن فلان ابن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن صفار بكتبه كلها إلا البصائر. ثم ذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه طريقا آخر فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو في بطاقته كلامه لم يرد فيه توتي أنصري، عن والده عن صفار بجميع كتبه. فيستفاد من هذه العبارة أن الطريق إلى كتاب الصفار، إلى كتاب البصائر للصفار، فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار وفي وثاقته كلامه، و أما ابن الوليد لم يرد الكتاب. ولذا قد يقال أن هذا الكتاب الموجود باسم الصفار الاعتماد عليه صعب، لأن نقاد الروايات لم يعتمد عليه وهو ابن الوليد. بلي. ولكن الظاهر أن السر لم يكن في انتساب الكتاب، بعيد جدا. أولا روايات الكتاب، بما أن روايات هذا الكتاب كلها في معرفة الأئمة في الولاية من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، وقسم كبير من هذه الروايات وبعناوين الأبواب بعينها في كتاب الكافي موجودة، ليس فيه مشكلة لا سندا ولا متنا. والظاهر أن اعتماد ابن الوليد، يعني أن السر في أن ابن الوليد لم ينقل هذا الكتاب، مسألة الغلو وتصور أنه غلو. خب ينسب إلى ابن الوليد أنه قال قدس الله سره أن نفي السهو عن النبي والأئمة أول درجات الغلو، وما احترامنا المطلق لابن الوليد، خب لا إشكال أن هذا تقصير منه، كما قال الشيخ المفيد تقصير بين في الدين، لا أنه فيه احتماله. خب بمجرد من انسان يقول ان الرسول لم يسهو في صلاته، لم يقوم في ركعة الثانية حتى قال له ذو اليدين عدو الشمالي اقصرات الصلاة ام نسيت يا رسول، قال كل ذلك اي قصة معروفة. اذا واحد يقول هذه القصة مجهولتون، كما ان جملة من اهل السنة هم يعترفون، لا دخول في تفاصيل سهلة في مجال آخر، كما ان اهل السنة هم يعترفون بان القضية لا تنسجم تاريخيا. إذا فرضنا أن الإنسان اعتقد هذا الشيء، هل معنى أنه من الغلاط مثلا؟ إنصافا هذا نفسه غلوب من ابن الوليد رحمه الله. خب ده طبيعة الحال، من يرى سهو النبي، نفي سهو النبي غلوبا، طبعا كتاب البصائر باید من أعلى درجات الغلوب، لأن في هذا الكلام من مقامات الأئمة فوق هذه المقامات. فبطبيعة الحال أن مثل ابن الوليد لا يعترف بالكتاب، فعدم روايتي للكتاب لا لقدح في المؤلف أو في عدم نسبة الكتاب، لقدح في قبول المطالب، لم يقبل مطالب الكتاب. ونحن لا نقبل قدح مثل ابن الوليد إذا كان في المطلب والمعنى. نعم ابن الوليد خبير بمعرفة الكتب، إذا يقول الكتاب ليس لفلان هذا صحيح، نحن ننظر إليه بنظرة احترام وإجلال. وأما إذا يقول لا أؤمن بما في هذا الكتاب، هو رجل ونحن إن شاء الله رجال، لا نتقيد بكلمات ابن الوليد، وخصوصا بعد أن تبين أن قضية الغلو في قوم وصلت إلى حد غير مألوف، غير معقول، ولو فيما بعد بنايا أقرأ العبارة، لكن هنا أقرأ ثم أؤكد هذه العبارة. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الاعتقادات عقد بابا با عنوان القلو و تفیض، نقل ان شاء الله هذه الروايه نقل، يقول هذه العباره يعني في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، هذا النسخه التي طبعت مع كتاب الشيخ المفيد في صفحه 101 من هذه الطبعه. لاحظوا، وعلامه المفوضه والغلات و اصنافهم نسبتهم مشایخ قوم و علماءهم الى القول بالتقسیم. غریب جدا، یعنی من کان یعتقد ان علماء قوم مقصرون فی حق الائمه، هذا غالی، هذا خب تصریح من عقاید سنی. اصلا که اما مساله القلوب هي مساله عقائديه دخل في قضايا سياسيه به اشخاص معينين، يعني اذا اعتقد ان ابن الوليد مثلا مقصر في حق الائمه هذا غالي. كل من يعتقد عجيب هذا العباره من الشيخ الصدوق، انصافا لبيان حال قوم ورمي الاصحاب بالقلوب في ذاك الزمان معيار جميل جدا، وعلامه المفوضه والغلاة واصنافهم نسبتهم مشايخ قوم و علماءهم الى القول بالتقسیم. چی غریب، یعنی انصافا قضیه خرجت عن طورها العلمی و العقائدی و دخلت فی قضایا سیاسیه. ثم لاحظ قرأت سابقا هذه العباره من الشیخ المفید. الشیخ المفید لما وصل الى هذا الحد قال الشیخ المفید فاما نفس ابی جعفر رحمه الله، یعنی الشیخ صدوق، بالغلو على من نسب مشايخ القومين وعلماءهم وعلماءهم الى التقصير فليس نسبتها الى القوم الى التقصير علامه على غلو الناس. قضيه غريبه، من نسب الى علماء القوم الى التقصير فهو غالي. اذ في جمله المشار اليهم بالشيخوخه العلم من كان مقصرا، وبالفعل هكذا من مشايخ يوجد مقصرين. خب اذا واحد حكم بان هؤلاء مقصرون في حق العلم يكون غاليا، شيء غريب جدا. بالفعل من كان من الشيوخ والعلماء من كان مقصرا، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحقين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قوم أم غيرها من سائر البلاد. ثم يقول الشيخ المفيد لقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله وهو شيخ القومين لا إشكال، لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي ما حكي عن أنه قال أول درجة في القلوب نفي السهل عن النبي والأئمة عليهم السلام. فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر، فليكن رجل مشايخه. هم لا إشكال أن هذا تقصير في حق الأئمة، من قال أن النبي لم يسهو في صلاة فهو غالي، هذا تقصير، مو أنه ذاك قلوب، فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم. وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، قرأت هذه العبارة أكررها، وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية. يقول وجدنا حتى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون. خب كان في علماء قوم من يعتقد ان الائمه يلتجون للقياس الى الرأي. ثم يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه ويدعون مع ذلك انهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذي لا شبهه فيه. فكيف تقول بانه من كان ينسب الى علماء قوم القول بالتقصير فهو غالي؟ خب القول الباطل باطل سواء من اهل قوم من غير اهل قوم، واما انهم لا يقولون بالتقصير يقول هذه اقوالهم، انا سمعت منهم هذا القول. فينقل ثلاثة شواهد من علماء القوم ويقول لا إشكال أن هذا من التقصير الواضح في شأن الأئمة صلى الله عليه وسلم. وكيف ما كان، فعدم رواية ابن الوليد لكتاب باصطلاح بصائر الدرجات لا يدل على ضعف في نسبة الكتاب، نعم يدل على أنه ما كان يؤمن بمضمون الكتاب، هذا صحيح. وقد سبق أن شرحنا أن قدماء الأصحاب كانوا يعاملون في الرواية لا بمجرد النقل، لا ينظرون إلى الرواية مجرد نقل، الرواية عندهم اعتماد، ولذا إذا كان في الكتاب روايات لا يؤمنون بها لما يجيزون الكتاب يقولون أجزت لك هذا الكتاب إلا هذا المقدار، هذا لا أجيز له لأنه لا يعترف بها. وقد قرأت سابقا عبارة الشيخ في محمد بن أورمه حدثنا بكتبه كله عن فلان عن فلان إلا ما كان فيها من غلوب أو تخليل، حتى في مقام الإجازة ما كان يجيزون الأحاديث التي لا يؤمن بها في كتب الأصحاب. فحينئذ هذه المناقشة من ابن الوليد رحمه الله لا تؤثر بالنسبة إلى قيمة الكتاب، هذا أولا. ثانيا من بعد ابن صفار من اعتمد على هذا الشيء هو المرحوم الشيخ الكليني قدس الله نفسه، إلا أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه أورد بابا في كتاب الحج من الكافي وجمع فيه بين التفريغ إلى النبي والأئمة، صفار فصل بينهما، هو جمع بينهما باب التفريد إلى النبي الأئمة في أمر الشريعة، وأورد فيها 10 روايات أيضا بعضها مكررة، يعني في نفس الباب مكررة، فضلا عن تكررها مع كتاب الصفار. طبعا من بعد ذلك جملة كثيرين من أصحابنا تعرضوا لهذه المسألة، لكن لم يكن التعرض بصورة واضحة جدا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الشيء الذي الآن ينفع لما نحن فيه، تعرضهم لهذه النقطة في باب اختلاف الأحاديث كان قليلا، لأن هذه المسألة مسألة التفريغ إلى النبي والأئمة تارة تلاحظ في نفسه، هل النبي والأئمة عليهم السلام لهم حق التشريع أم لا؟ مسألة أخرى نجعل مسألة الاختلاف بانية على هذه المسألة، يعني هذه المسألة تؤثر دورا في مسألة حل الروايات المختلفة. هذه نقطة في كتاب بصائر الدرجات موجود، يعني في كتاب بصائر الدرجات لما يروي الروايات في تفريغ الأمر إلى النبي والأئمة عليهم السلام طائفتين من الروايات، طائفتون أن رسول أن الله فرض إلى نبيه، طائفتون أن رجلا موسى بن أشيم يقول إن الإمام أجاب في آية واحدة 3 أجوبة، ثم قال الإمام لا تشرك أقرأ روايتي ما بعد إنه مما فرض إلينا ذلك. يعني في شرح الرواية نتكلم على عين أورد الشيخ صفار والكليني روايات التفريغ المشتملة على المعنيين، أصل التفريغ، دور التفريغ في حل الخلاف الروايات، والإنصاف أنه من بعد الشيخ الكليني من تعرض لمسألة تعارض الروايات، مثلا الشيخ الطوسي مثلا في العدة، فيما بعد المحقق العلامة، فيما بعد في كتب الأصحاب إلى زمن الأخباري، لم نجد من تعرض لهذه النقطة في باب الاختلاف وفي باب التعارض، يعني لم يلتجئوا إلى حل التعارض من نقطة من 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 سلام منطلق التفريغ وأنه مفرض إلى الأئمة عليهم السلام. تأملت النقطة؟ يعني بقية المسألة كلامية إن صح التعبير لم تدخل في باب التعارض في كلمات الأصحاب. تقريبا من أوائل من تفتن لإدخال المسألة في باب التعارض وحل التعارض المحدث الأمين الاستراغادي رضوان الله تعالى عليه، في حاشية له على المدارك في بحث منزوحات البير، قال من المحتمل أن اختلاف روايات أهل البيت في المقادير في باب المنزوحات يكون من جهة تفريغ التشريع إليه، لأول مرة جر بحث التفريغ إلى التعارض من جديد المحدث الأمين الاستراغادي قدس الله سره. فمضافا إلى طرح المسألة في نفسها، الآن نحن البحث الذي الآن ينفعنا دخل تلك المسألة فيما نحن في باب التعارض. أولا ما وجدنا نحن لعله قبل مثلا المشايخ أيضا من كان، ومن بعده جملة من علمائنا الأخبارين أيضا مثل مرحوم سعد الله الشبر في مصابيح الأنبار وفي غيره، وكذلك المجلسي في البهار، المجلسي في مرآة العقود، المجلسي في مرآة العقود بتفصيله شيخ صالح المازندر رحمه الله في شرحه، المرحوم الله صدر متألهين شرحه على الكافي قبل هذا الفصل انتهى توفي رحمه الله، فلذا لم يوفق لشرح هذا الباب، باب التفريغ ما موجود في شرح صدر المتألهين. الذين تعرضوا للشرح غالبا آمنوا بذلك، و النقطة الأساسية مضافا إلى الإيمان بذلك دخل تلك المسألة في باب التعارض، هذه مهمة. ثاني من نعترض من وجدنا صرح بذلك تصريحا المرحوم الشيخ البحراني قدس الله نفسه، تعرض في مقدمات الحدائق في من صفحة 6 تقريبا 6-7-8 تعرض بأن الاختلاف في روايات أهل البيت قد يكون من قبلهم بهذا العنوان، يذكر بعض الروايات الواردة في أنه قال أنا خالفت بينهم، يعني يلاحظ الاختلاف ثبوتا لا إثباتا، كأنما كلا الكلام إن صادر منهم أنا خالفت بينهم. هنا بهذه المناسبة لهوت الآن أتكلم بهذه المناسبة علق تعليقتا مطبوع مع أصل الكتاب، في تعليقته يقول ما كنت كان هذا المعنى يخطر ببالي منذ زمان بعد أهل البيت هم السبب في المخالفة إلا أني لم أجد من صرح بذلك إلا المحدث الأمين الاستراباطي فإنه قدس الله سره له تحقيقات شافية بدا يمدحه بأنه له حق على هذه الطائفة وهو في حاشيتي على المدارك احتمل أن اختلاف روايات الأخبار من جهة التفريغ إلى الأئمة عليهم السلام فينقل عبارته ثم يقول وهذا الكلام الذي أفاده متينون فهناك روايات دلت على التفريغ وثم يقول أنا أتعجب أن أصحابنا لماذا وخصوصا المحدثين منهم الأخبارين لم يتفطنوا لهذه النقطة نتعجب أنهم لماذا لم يتفطنوا بأن يستدلوا بروايات التفريغ في باب التعارف وإلى آخر تعليقتي يستفاد من تعليقتي أنه مضافا إلى تلك الرواية أنا خالفت بينهم يعترف بأن المحدث الاسترابادي من أوائل من تفتن بأن هذا من أسباب التعارف لكن يقول أنا أتعجب أن الأصحاب حتى الأخباري منهم لم يتعرفوا وبالفعل كلامه صحيح يعني ما أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه تعرض لهذه المسألة قبل تقريبا 3 قرون من بعده أيضا مثلا كتاب الرسائل وغيره لم يتعرضوا لبحث التفصيل في الاختطار النقطة الأساسية هنا لا لا في التعارض لم يتعرضوا في بحث التعارض ولإنصاف ما أفاده المحقق البحراني قدس الله نفسه إنصافا يحتاج إلى بحث السبب النتيجة نوافق أم لا ذاك شيء آخر ونوافق معه وأنه لا نخاف على عين أصل أن مسألة التفريغ تؤدي دورا في حل التعارض في رواية أهل البيت مسألة مهمة وقلنا أن المستفاد من مجموع النصوص أن الشيخ الكليني والصفار كان يعتقدان هذا الشيء لكن فيما بعد وخصوصا بعد انتشار المدرسة الأصولية عند الشيعة وخصوصا بعد المحقق نسيت هذه الفكرة أنه يمكن حل تعارض الروايات من جهة التفريغ طبعا التفريغ إليهم له مراتب نذكر إن شاء الله تعالى الشيخ المجلسي رحمه الله في المرآت ينقل ماذا 7 أو 6 مراتب من التفريغ نبين أنه كل مرتبة من التفريغ له أثر بعض المراتب خب خارج ما نحن فيه لكن فيما يرجع إلى الفقه له أثر نذكرها إن شاء الله في تفصيل فيما سيأتي هذا بالنسبة إلى تاريخ التفريغ نعم ولو نحن الآن نقلنا عن القميين وبالخصوص الشيخ الصدوق أنه له موقف صعب في هذه الأمور لكن الشيخ الصدوق أيضا في الاعتقادات يؤمن بأخبار التفريغ مو أنه لا يؤمن في كتاب الاعتقادات هنا أين عبارتي وجود بعض الفوائد المهمة قال الشيخ الصدوق في باب الاعتقاد في نفي الغلو والتفريغ طبعا التفريغ هنا ليس في قبال الجهل التفريغ بمعنى ان الله خلق الخلق وفرض امر الخلق الى الائمه فهم الخالقون وهم الرازقون وهم المميتون هذا مراد من التفريغ قال الشيخ ابو جعفر رحمه الله الشيخ الصدوق اعتقادنا في الغلاة والمفرضه مفرضه بصيغه الفاعل انهم كفار بالله تعالى وانهم اشر من اليهود والنصارى والمجوس والقدريه والحروريه الحرورية الخوارج خوارج ظاهرا ليس في شائبة الشيخ إيمانهم بالله ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة وإنه ما سخر الله جل جلاله تصغيرهم شيئا ثم قال نقل بعض الآيات بلي وقال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب الحكم النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يعني الغلوة الألوهية ثم تعرض بأننا نعتقد أن الأئمة واحدا فواحدا استشهدوا فذكر أسماء الأئمة من رسول الله إلى الإمام العسكري واعتقادنا في ذلك أنه جرى عليهم على الحقيقة هذا إشارة الواقفية الذين كانوا يقولون أن بعض الأئمة لم يقتلوا ظاهرا قتلوا وأنه ما شبه للناس أمرهم كما يزعمه من يتجاوز الحد فيهم هناك جملة من الغلاة كانوا يقولون أن الأئمة ما ماتوا مثل عيسى بن مريم رفعوا إلى السماء بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة والصحة لا على الحسبان والخيلولة والخيولة والخيولة خيالة بل على الشك ثم قال وقد أخبر النبي عليهم السلام أنهم مقتولون إلى أن يقول ومن قد كذب ومن كذب فقد كذب الله. ثم ينقل عن الرضا عليه السلام دعاء في نفي الغلاة. كان الرضا عليه السلام يقول في دعائه، لم نجد الآن هذا الدعاء في مسألة آخر، اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة فلا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق، اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا، اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد وإياك نستعين. مفصلا دعاء للإمام، اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء، كبراءة عيسى عليه السلام من النصارى. إلى أن يقول وروي عن زراره، هذا لم نجده إلا في كتاب الصدوق، وروي عن زراره أنه قال قلت للصادق عليه السلام إن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض، هو معروف ابتداء خط الغلو على كلام في حقيقة أمره، قال عليه السلام ما التفويض؟ قال قلت يقول إن الله عز وجل خلق محمدا وعليا سلام الله عليهما ثم فوض الأمر إليهما فخلق ورزق وأحيا وأمات، فقال كذب عدو الله إذا رجعت إليه فقرأ عليه الآية التي في سورة بعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فشابه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بما قال الصادق عليه السلام فكأنما ألقمته حجرا أو قال فكأنما خرس، هذا إشكال، هذا المقدار كفر بلا إشكال. ثم بعد هذا غرض يعني مع تشديد الشيخ الصدوق في تفويض الخلق إلى الأئمة عليهم السلام قال لقد فوض الله تعالى إلى نبيه أمر دينه، فيبدو أن الصدوق مع تشديده الشديد في باب التفويض في الخلق في باب التشريع آمن بالتفويض. طبعا الشيخ الصدوق بعد الشيخ الكلاني، هذه العبارة التي أوردها مستفاد من مجموع الروايات التي في الكافي. بله الان وقد فوض الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه واله امر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد فوض ذلك الى الائمه عليهم السلام. فتبين من هذا الوضوح ان الشيخ الصدوق وهو من كبار مدرسه قم كالشيخ الكليمي قدس الله نفسه وهو من كبار مدرسه بغداد اتفق الفريقان على مسألة التفويض إلى النبي عليهم، صرح الشيخ الصدوق في كتابه هذا بذلك واضح شده بعده وقد فرد بذلك إلى الأئمة، لكن هذا ملخص ما يستفاد من باب الكافي، لم يصرح بتلك الرواية. ثم قال علامة المفوضة والغلاة لأصنافهم نسبتهم مشايخ قوم وعلماءهم إلى القول بالتخصيص، وعلامة الحلاجية من التصوف من الغلاة دعوة تجلي بالعبادة مع تدينهم بترك الصلاة وجميع الفرائض، ودعوى المعرفة بأسماء العظمى أسماء الله العظمى، ودعوى اتباع الجن لهم، وأن الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياء، إشار إلى بعض العرفاء الصوفية أيضا، ومن علاماته أيضا دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون منه إلا الدغل وتنفيق الشبح والرصاص على المسلمين، يعني ايضا في هذا المجال ليسوا صادقين اكاذيب واباطيل عنده. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه ابتداءا بالنسبه للغلاظ المفوضه، ولكن اعترف بانه تفويض الشريعه ثابت للائمه عليهم السلام ثم تعرض للحلاجيه والصوفيه. الشيخ المفيد قدس الله نفسه وهو من زعماء مدرسه بغداد في هذا المجال طب في المقدار خالف معه. طبعا الشيخ المفيد قال اعتقادنا في الغلو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد، والغلاة الى ان يقول من المتظاهرين بالاسلام هم الذين نسبوا امير المؤمنين لان من ذريته الى الالوهية والنبوة، ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد، وهم ظلال كفار حكم فيهم امير المؤمنين عليه السلام بالقتل والتحريق بالنار، وقضت عليهم الائمه عليهم السلام عليهم بالاكفار
والخروج عن الإسلام. وافق معه، صحيح كلام صحيح، من نزل إلى أهل البيت هذه الأمور خارج. ثم تعرض الشيخ المفيد بأن الأئمة بلي لم يقتلوا كلهم، هو يشك يؤمن برسول الله بلي أمير المؤمنين المقتول بأنه يذكر أن جملة منهم مسلم مسموم وشهيد الباغي لا لم يثبت عندي. هذا كلام الشيخ المفيد. ثم يقول المفرد صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواه من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم، يعني جمله من الغلاة قالوا ان الائمه قدماء اصلا قديم كالله سبحانه وتعالى ذاتهم ذواتهم قديمه، هؤلاء قالوا لا ان ذواتهم حادثه، ونفي القدم عنهم واضافه الخلق والرزق مع ذلك اليهم، ودعواهم ان الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصه وانه فرض اليهم خلق العالم بما فيه وجميع الافعال. فيعتقد أن المفرد الصنف من الغلاط لكن أهبا درجة لا يؤمنون بقدم الأئمة الأربعة. ثم قال والحلاجية في هذه الجهة يوافق مع الشيخ الصدوق، ضرب من أصحاب التصوف وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول، ولم يكن الحلاج يتخصص بإظهار التشيع. كلام متين، يعني يريد يقول أن هذا اشتبه لأبال الصدوق، حلاج لم يكن شيئيا بالمعنى، هو من الغرفاء خارج، يعني يعتبر نفسه فوق حد التصوف تشيع والتسلل. لئن كان ظاهر أمره التصوف وهم قوم ملحد وزنادقه، هو الشيخ المفيد هنا وافق مع الشيخ الصدوق في هذا الجهة، يمرهون بمظاهرة كل فرقة بدينه، معروف عندهم مبدأ صلح الكل، ويدعون الحلاج الأباطيل ويجرون في ذلك مجرى المجوس في دعواهم لزرادشت المعجزات، ومجرى النصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات والبينات، والمجوس والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منه وهم أبعد من الشرايا والعمل بها من النصارى والمجوس. على يشدد الكلام رضوان الله تعالى عليه كلا الشيخين الجليلين القمي والبغدادي على النسبة إلى باصطلاح الحلاجية وهؤلاء. هذا بالنسبة إلى باصطلاح دعوة الأمر عند قدماء الأصحاب إلى زمان المتأخر. ونختم الكلام في تاريخ مسألة التفريق بما جاء في بعض عبارات بعض المتأخرين. من المتأخرين الذين عثرنا على كلماتهم له نوع من التوقف في التفريق ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه الله في حاشيته على رجال الاسترابادي. أنا أنقله من الأستاذ، الكتاب لم يكن موجود عندي، من الأستاذ أطال الله بها. قال تفريض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما يراه حسنا، هذا كلام الوحيد البهباني، ويرد ما يراه قبيحا فيجيز الله في إثباته ورده، مثل إطعام الجد السدس يأتي على الرواية، وإضافة الركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب والنوافل في الأربعة والثلاثين، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر إلى غير ذلك. معنه في الروايات موجود أن رسول الله شرع هذه الأمور كلها، هذه الأمور التي ذكرها. قال وهذا محل إشكال عندهم. الغريب أن الوحيد البهبهاني رحمه الله ظاهرا مراده ما ذهب إليه مشاهير أهل السنة. يقول مشاهير أهل السنة، نقرأ العبارة، أن هذه المسألة مهمة لاقل نتعرف في المقدار لأصل المسألة ثم بدخله في باب التعارض. ذهب جمله من مشاهير اهل السنه ان الرسول بنفسه ما كان يشرع، بل سنن رسول الله مما كان يستفيده هو من القران. نحن لا نفهم هذا الشيء من القران، لكن هو يستفيد من القران، فلذا السنن ايضا وحيون، لكن وحيون هو يفهمه نحن لا نفهمه، ولذا لا يؤمنون بان الرسول كان له حق التشريع بنفسه. بنفسه يشرع لم يكن له هذا الحال، فهو على كل حال وحيون، لكن تارة الوحي الذي نحن نفهم من ضارك ثم دوه له، وأخرى وحي نحن لا نفهم، مثل ركعتين في صلاة المغرب، ركعتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أو تحريم كل مسكر، مع أن ظاهر القرآن تحريم الخمر وهو المسكر المتخذ من العنب. إن شاء الله نتعرض لذلك في كلمات العامة. وهذا محل إشكال عندهم
لظاهر و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.
فتبین انه فی مسئله تفویض ما عنده اشکال، انما الاشکال ان حقیقت تفویض مالیه. تفویض یعنی من کمال نفسی یشرع و یضع القانون و یقنن، ام انه من لسان الله و من وحی الله حتی تشریعاته و سننه به وحی من الله، اما ان نلتزم ان هذا الوحی ما لم يذكر في القرآن او كان في القرآن وهو يفهمه. هذا ما قاله الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه، لكن سيأتي ان شاء الله تعالى انصافا خلاف الروايات. هذا الذي افاده مطابق مع بعض مذاهب السنة، لكن مع رواياتنا لا ينسجم هذا المعنى، بل المنسجم مع رواياتنا اكثر ما قاله المحقق النائمي قدس الله نفسه، تقريبا من المقاربين لزماننا في اجر التجريد للسيد الاستاذ قدس الله سره الجزء الثاني صفحة 340 مناسبة. إن قلت بعد الفراغ أن النبي لا ينطق عن الهوى فما معنى كون الفرض من في قبال فرض الله؟ قلت يمكن أن يكون إرادة النبي صلى الله عليه وآله موجبة لوجوب فعل على المكلف بنفسه، كما يعني نفس إرادة النبي لا نحتاج إلى رحمة من الله، كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه الثابت بالإجماع والضروره. لاحظت المطلب؟ المحق النائني قدس الله نفسه يدعي إجماع الطائفة والضرورة المسلمة عند الطائفة أن الدين كان مفوضا لرسول الله، ومعنى التفريض هو لنفسه يريد، لا أنه كما قال الوحيد البهباني إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال النائني قدس الله نفسه في نفس المجلد صفحة 516 ولعجله رغع الإشكال في المخصصات الوارد من الأئمة المتأخرين، امس بينا مثال من ذلك في رواية الإمام الصالح من قسل ميتا فعليها أن يغتسل، جاء عن الإمام العسكري أنه إذا كان بعد تغسيل الميت فليس عليه غسل، طب التغسيل جاء من الإمام المتأخر. قال قدس الله نفسه ولعجله وقع الإشكال في المخصصات الوارد من الأئمة المتأخرين عليهم السلام بالإضافة إلى العمومات الصادرة عن النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى كون تلك المخصصات كلها بلي كلها ناسخة لتلك العمومات لاستحالة التخصيص بعد حضور وقت العمل، وقد أورد عليه بعدم إمكان النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله لانقطاع الوحي صلابه، وفيه أنه قد توافرت الأخبار والآثار المروية عنهم فالأدعية والزيارات على تفویض دین الله علیه الى الائمه سلام الله علیه، فلا مانع من صدور النسخ عنه، لا يوجد اي مانع من ان الامام العسكري شبيه ما قاله المحدث الاسترابادي. فتبين ان المحدث الاسترابادي قطب الاخباريين والمحقق النائل قطب الاصوليين، كلا القطبين اعترفا بصحه هذه الروايات وانها ثابته بالاجماع والضروره من المذهب. قال قدس الله فلا مانع من صدور النسخ منهم، وثانيا ان انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه واله لو سلم انما يمنع ان تحقق النسخ بعده، فغايته هو عدم امكان النسخ بعده من الائمه، اما بيانهم لامد الحكم المنتهي الى الاخبار عن رسول الله فلا مانع منه، يعني هم لم ينسخوا الحديث السابق، بينوا ناسخ في كلام رسول الله، يعني أجاب جوابين، الجواب الأول نسخوا بمقتضى التفويض لهم في الدين، الجواب الثاني بينوا الناسخ، يعني بينوا أن ذاك الحكم الذي قاله الإمام الصادق كان إلى هذا الزمان، من هذا الزمان ذاك الحكم نسخ. هذا فرق بين أولا وثانيا. كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى في البحث الأول في تاريخ المسألة لا يتصور أن هذا شيء غريب. قلت لكم من أواخر القرن الثالث يعني من زمن الصفات، طبعا الروايات التي يوردها نقرأها إن شاء الله واحدا فواحدا لأهمية البحث، ونحن إن شاء الله تعالى بما أنهم بعد دخلنا في هذا البحث بمقدار متناسب نتعرض لأسف مثلما ثم لتطبيقها في باب التعارض، هذا هو المهم، تطبيق مسألة التفويض وشؤون التفويض. سنقول إن شاء الله تعالى أن التغيير من شؤون التفويض بسبب من الروايات نفس الكلام بالتغيير تفويض، فليس المراد بالتفويض في الروايات بمعنى دائما التشريع اخفاء، مثلا في مرتبة من المراتب لا يبين الحكم، اخفاء الحكم من جملة التفويض،
كما جاء في عدة روايات نقرأ هذه الطوائف من الروايات لإثبات أن التفريق لم يكن دائما بمعنى واحد. يستفاد من مجموع الروايات أن التفريق بمعاني مختلفة. نقرأ إن شاء الله هذه الروايات ما بعد ابتداء ثم دور تلك الروايات الواردة في التفريق في باب التعارض والتي هي حجر الأساس في المسألة. نكتفي بهذا. دار صلى الله على محمد وآله وصحبه. غدا إن شاء الله تعالى من كتاب الكافي الجزء الأول أبواب الحجة رواية التفريق إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.